بعض الناس عنده يقين فاسد، قد يعتقد ان صواب القبور والدفع للاولياء والصالحين ودعاء من دون الله ليس بشرك، هذا يكون فاسد. انما يقول هذا اذا تيقن يقينا صادقا، تيقن يقينا صحيحا لان هذا هو الشرك، وان هذا دعاء غير الله والدفع غير الله هذا الشرك. فاذا تيقن هذا فهذا يكون صحيح، عرف الشرك التوحيد خرج اليقين الفاسد. لكن بعض الناس يكتب قول يقول هذا ما هو عباده لله، ما هو الشرك، هذا محبة للصالحين، هذا توسل، هذا توسل، هذا يكون فاسد، هذا الاعتقاد يكون فاسد، فسيزول في اليقين الصالح. كذلك الحب الفاسد انما ينصرف عن القلب في الحب الصالح، واليقين الفاسد ينقلب عن القلب في الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولما يعتقد السلف الصالح من ان الدعاء دعاء غير الله شرك، والدفن غير الله شرك، والطواف حول القبور تقرب اليهم شرك، هذا يقولهم اعتقاد صحيح يخرج اليقين الفاسد الذي يعتقده عباد القبور من ان هذا ليس شركا وانما هو وسيله ومحبه للصالحين.
فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله، ولهذا يكون قد لا يذوق حلاوه العبوديه لله والاخلاص له، بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. أما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع، والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل.
إذن الصلاة هي ذكر الله المطلوب، يعني الحكمة من شرعية الصلاة ذكر الله، تحصيل المطلوب وهو ذكر الله وعبادة القلب، هذا مقصود لله. الصلاة فيها ذكر الله عز وجل، من الحكمة في تشريعها هو ذكر الله وعبودية القلب لله. وأما الفحشاء والمنكر هذا دحيح، شيء دحيح فإنه إيذاء، فالفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة لأنه شيء دخيل ومكروه، فهو يزال حتى يخلص الشيء المقصود وهو عبادة الله، هو ذكر الله وعبادة الله في القلب واللسان والجوارح. نعم.
ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرد هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك قال:
زكاة النفوس مطلوبة، الزكاة وحفظ النفوس مطلوبة.
نعم. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يلقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه.
المعنى أن الإنسان في أمور الدنيا لا بد له، يحتاج لا بد له من شيء يقوم بحاجته من طعام وشراب ومسكن وملبس ومنكح ومال، الشيء ضروري لا بد منه. وهناك شيء زائد، فأمور الدنيا قسم يحتاج الإنسان لا بد منه، لا بد الإنسان من أكل، لا بد له من شرب، لا بد له من مسكن، لا بد له من مركب، لا بد له من زوجة. هذه أمور ضرورية. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأمور الضرورية يطلبها من الله، ثم إذا حصلت عنده تكون وسيلة لا تكون غاية، تكون وسيلة لا غاية، بمنزلة الحمار الذي يقضي، يعني بمنزلة السيارة التي تركبها، وبمنزلة البقاض الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيسة الذي يقضي حاجة، بمنزلة الحمام الذي يقضي حاجة فهو يمشي قضاء حاجة فقط. ولذلك الآن السيارة الآن وسيلة ما هي غاية، البقاض الذي تجلس عليه بمنزلة السيارة هي المقصود. فلذلك ينبغي بعض الناس الآن، تجد بعض الشباب عنده عناية في المركب، تبرجه كذا وترسيل ليل ونهار وصباح ومساء، معناها جعل وسيلة غاية، ترى فيها هم معناها وسيلة وهي تنفذ لك وسيلة إلى المطلوب إلى ما تريد فقط. أما أن تجعلها وسيلة هي الغاية، الليل والنهار تكون شغلك الشاغل، الزبرجة وكذا وترسيل وعمل كذا، معناها جعل الوسيلة غاية. الأمر الثاني ما لا يحتاج، ما زاد عن حاجة الإنسان، هذا لا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه، فإذا علق قلبه صار عبدا.
بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاها إياه رضي، وإذا منعه إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله.
هذا عبد الله على الحقيقة هو الذي يرضيه ما يرضي الله، ويسخط ما يسخط الله، ويحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغض الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. هذا هو الذي يستكمل، والمعنى أنه يوافق الله في محبوباته ومكروهاته.
ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى بالنار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب،
فالله تعالى يحب الأنبياء والملائكة والصالحين، فإذا أحببتهم هذا من تمام محبة الله. ومن تمام يعني موافقة الله فيما يرضي الله تعالى يرضي الكفار ويرضي الفاسقين، فأنت إذا أحببتهم فقد وافقت ربك فيما يرضي.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يغضبه الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله.
وعلي أشكر آية اللحنة عند العلماء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله في هذه الآية. علامة، هناك علامة لمن يحب الله: إن كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوا الرسول. من كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبة الله، ومن كان لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبة الله. ما تقبل دعوة، هذا دليل، دليل برهان، دليل محبة الله اتباع الرسول. فإذا رأينا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا أن محبته صادقة، وإذا رأينا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن محبته كاذبة. وكذلك علامة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله كما سيأتي، فيكون علامتان لمحبوب الله: اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله. نعم.
وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يغضبه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد.
تربصوا حتى يأتي الله، يعني انتظروا ما لا يحدث من عقوبة الله. توعد على من قدم واحد من هذه الثمانية: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة، ثمانية أشياء. من قدر واحد منها على محبة الله ورسوله فعليه وعيد الشيء. نعم.
بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر.
الآن بلغت المحبة الواجبة والمطلوبة. نعم.
فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض.
هكذا حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب. من ادعى أنه يحب الله فلا يجوز أن يوالي الله. وموالاة المحبوب معناها موافقة الله في حب ما يحب وبغض ما يبغض. انظر إلى الشيء الذي يحبه الله فأحب، من شخص أو فعل أو حكم. وانظر إلى ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. فالله تعالى يحب، يحب الصلاة والزكاة والصوم، هذه من الأحكام. ويحب المؤمنين والأنبياء والصالحين، ويبغض، والله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والزنا والسرقة، يبغض، ويبغض الفاسقين والكافرين، يبغض. هذا الصادق في محبته. نعم.
والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له أجر كأجر الفاعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، ومن من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزن مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر.
وهذا في غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا تخلفوا للعجل ما يستطيعون فكتب الله لهم أجر المجاهدين وهم في المدينة. والمعنى أن الإنسان أن المحبة إذا كانت تامة تستلزم الإرادة أجازة لا أبوك إذا كان المحبة تامة يكون عندك إرادة قوية تدفعك إلى العمل إن كنت قادر عاجز وإن كنت عاجز ولا استطعت كتب الله لك أجر العمل. مثل المجاهدين الذين تخلفوا عن المجاهدين ما يستطيعون إما مريض أو أعمى أو أعرج أو ما عندهم مال. ولهذا قال الله تعالى أخبر أن أناس جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم شيئا يعني من الإبل حتى يركبون عليها إلى الجهاد والرسول ما عنده فتولى واعرهم تفيض من الدم من البكاء يريدون أن يشرفوا جاهلة ما يستطيع ما عندهم شيء والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء. ولهذا قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى هذا الضعيف ما يكفي مريض ما يكفي يجاهد لكن ما يكفي يكتب له الأجر ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم يقولون يقول رسول الله اعطنا شيء احملنا على ابل ما عندك قلت لا ادري ما احملكم عليه تولوا يعني رجعوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون ما عليهم اسمح انما السبيل على الذين يستعينونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الصوالح وقضى الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نعم.
والجهاد هو بذل الوسع وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى بالرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسلكه إلى أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب
لا يحصل بها المطلوب.
فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له عبودية
فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه
ازداد له عبودية وحرية عما سواه
العبودية لكل الله والحرية عما سواه.
وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد معرفة به وحرية
وكلما ازداد له
حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة.
هكذا قلب كل إنسان فقير بالذات يعني من فقير بالذات إلى الله كلمة بالذات معناها أنه لا يفتقر إلى غيره، فهو فقير بالذات الله من جهة، من جهة العبادة ومن جهة التوكل على الله، من جهة العبادة وهي العلة الغاية، من جهة الاستعانة والتوكل على الله. فأنت يعني أيها الإنسان أيها العبد فقير بالذات إلى الله، لا ليس لك شك عن العبادة إذا لم تعبد الله لك. ثم أيضا الجهة الثانية فقير الله بالاستعانة والتوكل، ما تستطيع تعبد الله ولا تؤدي ما أوجب الله عليك ولا تثني عن ما حرم الله عليك إلا بإعانة الله وتوكل. فإذا أعانك الله فإنك تؤدي العبادة التي هي الغاية. فالإنسان فقير بالذات الله من جهته، وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا العلة الغاية، وإياك نستعين هذا العلة الفاعلية. وعليهما إياك نعبد وإياك نستعين، عليهما مدار العبادة، العبادة كلها يعني مدار الشرائع كلها على إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا الفاتحة جمعت ما في القرآن كله، القرآن جمع الله فيه ما في الكتب السابقة من المعاني والعلوم، وجمع الله ما في القرآن في الفاتحة، كل ما في القرآن مجموع في الفاتحة، وما في الفاتحة كله مجموع في حوله إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فالقلب لا ينصح ولا يصلح ولا ينعم ولا يسر ولا يسد ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يسد به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.
يعني مهما تسيا في الدنيا من أنواع ما يسرح القلب من أنواع الملذات، فالقلب فقير ليس له لذة ولا راحة ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بالعبادة. فإذا لم يعبد الله فاته اللذة، ولو أوتي جميع ما في المخلوقات من جميع أنواع الملذات فإنها لا تفيد شيئا، بل هو فقير بالذات إلى عبادة الله، فلا تفقد نفسه ولا تفقد إلا بعبادة الله. ثم أيضا عبادة الله ما تحصل للإنسان إلا بإعانة الله وتوفيقه، فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائم مفتقر إلى حقيقته إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يحرص من آلام الدنيا ولكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا لله.
كل ما سواه كل شيء سوى الله محبوب فإنما يحب لأجل الله، بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تابعة لمحبة الله، محبة الأنبياء، محبة الصالحين، هذه كلها تابعة لمحبة الله. نعم.
فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله،
لأن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا معبود حق إلا الله، فالعبادة حق الله لا يشرك فيها أحد، لا نبي ولا ملك ولا غيره، العبادة حق الله، الرسول له الحب والطاعة والاتباع والتصديق والتعظيم والتوقير، هذه من حفظ الرسول، أما العبادة فهي حق الله. نعم.
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو الإله الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، لا فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله ان يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجاءه اياه. واذا لم يحب احدا لذاته الا الله واي شيء احبه سواه فانما احبه له ولم يرجو قط شيئا الا الله. واذا فعل ما فعل من الاسباب او حصل ما حصل منها كان مشاهدا ان الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له وان كل ما في السماوات والارض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مستقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
المعنى ان الانسان لا يحب الا الله ولا يطيع الا الله واذا حصل له شيء من الاسباب الدنيويه فلا بد ان يشاهد ان الله هو الذي خلق كل سبب في الدنيا كل شيء يحصل كل نفس يعني من الذي خلقه الله من الذي قدر وهيا الاسباب الله اذا الامر يصير نعم علق رجعك بالله لولا الله ما هيا لك هذا السبب لولا الله ما حرك قلب هذا الشخص حتى يعطيك من الاسباب ما يعطيك. الله تعالى هو الذي خلق الاسباب والمسببات وهو الذي يحرك قلب هذا العبد حتى يعينك ويسائلك وهكذا فالامر كله لله اذا علق قلبك بالله نعم.
والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر.
هذا حق دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله بالكتب أن يستسلم العبد لله ولا يستسلم لغيره مع الإيمان بالله في الباطن. فالناس طبقات ثلاثة الطبقة الأولى هو الذي استسلم لله فقط ولم يستسلم لغيره وهو في الباطن مؤمن بالله ورسوله عن إيمان وإسلام قال المسلم. القسم الثاني استسلم لله في الظاهر لكن غير مؤمن في الباطن هؤلاء هو المنافقون في الدرك الأسفل من النار يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مؤمن بالله ورسوله كما حفظنا. القسم الثالث مستكبر لا يستسلم لله هذا يكون فهذا كافر مستكبر عن الله مثل فرعون المشركين هذا معترف في الباطن مصدق في الباطن لكن غير منقاد غير مستسلم لله. ولهذا اعترض عزيز على الله لما امر الله بسجود ادم قال لا انا ما اقصد ادم انا خير منه انا عنصري احسن من عنصر ادم. عنصر ادم ما هو؟ عنصر ادم الطين وانا عنصري النار والنار احسن من الطين ولا يمكن ان نقبل الفاظ المخلوق عارض عبد الله عنده نصر نصر من الله اسجدوا لادم قال لا انا عارض النصر بقياس الفاسد اول ما قاس قياس الفاسد ابليس قاس عنده قياس مقابل النصر فطرده الله صار ايش؟ شيطانا ظهيما طوالا لكل شر وفتنه. وكذلك فرعون عنده النصر جاءه النصر من موسى عز وجل من الله فعارض فصار مستكبرا. نعم فالنصر طبقات ثلاثه مستسلم لله مؤمن في الباطن او غير مؤمن مستسلم في الظاهر غير مؤمن في الباطن هؤلاء المنافقون غير مستسلم في الظاهر وان كان مصدقا في الباطن هذا كافر مثل فرعون وابليس.
نعم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه لا يدخلها الا من كان في قلبه مثقال ذره من كبر كما ان النار لا يقلد فيها من في قلبه مثقال ذره من ايمان فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافي حقيقه العبوديه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطلع الحريق والعظم وعند الأذان يهرب الشيطان. قال الله تعالى وقال قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من يستقل
المعنى ان الكبر ضد الايمان، فلا يدخل الجنه من كان في قلبه ذره من كبر. اذا كان يتكبر عن عباده الله فلا يدخل الجنه. كل من استكبر عن عباده الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله واخلاص دين الله هذا من الايمان. اما اذا كان كبر فيما دون ذلك اقل من هذا فيما يتعلق بالمعاصي فلا يكون معصيه. كما ان النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذره من الايمان، ولو دخل النار اذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر المعاصي ثم يخرج منها. وذلك ان الكبر ينافي حقيقه العبوديه لله، ولهذا العظمه لجاري والكبرياء لجاري، فمن نازع لواحد منهم عدل. فالعظمه والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. فيقول المؤلف رحمه الله من خصائص صفتان من خصائص الربوبيه، من صفات الله العظمه والكبرياء، والكبرياء اعلى، ولهذا جعل الكبرياء اعلى من العظمه. العظمة في منزلة الإزار والكبرياء في منزلة الرداء، ولهذا كان الشعار شعار الصلاة والأذان والعاجب التكبير الله أكبر في الأذان في الإقامة وفي الصلاة. وكان مستحب السلام من العالم في الأسفار وكبر الله إلى عالم إنسان شرف كبر الله. قال المؤلف بالنسبة والحريق، وهذا مجرد إذا رأيت حريق الله أكبر الله أكبر الله كتب التكبير، وهذا من لأن هذا الحريق وهذه النار علت وارتفعت الله أعظم منها وأعلى، فالتكبير يطفئها. وكذلك عند الأذان إذا سمع الأذان كما في الحديث هرب الشيطان ولا وله ضرار، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا أقيمت الصلاة ولا مرة ثانية، وهكذا. وفق الله جميع الخلائق ورزق الله جميع الرسل صلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس هذا اليوم بينا فيه مؤلف الشيخ الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستكبار عن عبادة الله يلزم من الشرك، كل مستكبر مشرك، وذلك لأن من استكبر عن عبادة الله فإن الإنسان كل إنسان حتى متحرك له إرادة، والإنسان حارس وحاسب وهمام، والهمام فعال ترك مبالغة من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة، فمن لم يكن له مرادة صار له مراد غير الله ولا بد، فمن لم يكن له مرادة ومحبوبة لا بد له من مراد إليه ومحبوب إليه، وهما سوى الله، سواء كان شمسا او قمرا او صنما او صورا او مالا او شخصا او غيره. فمن لم يعبد الله لا بد ان يعبد غير الله. ولهذا كان فرعون مستكبر عن عباده الله وكان مشركا له اله يعبده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهته. فأخبر الله أن الإسلام آلهة، فإذا الشرك مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله، بمعنى أنها معبدة، كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله، ولو أسلمنا في السماوات والأرض طوعا وكرها، في معبدة بمعنى أنها مدبرة، ينفذ فيها قدر الله، ينفذ فيها مشيئة. وهذا هو العبادة بمعنى التعبيد، بمعنى المعبدة وهي العبادة العامة، التعبيد العام. وأما العبادة الخاصة فهي التي يأله فيها العبد ربه باحتياله ويعبد الله يطيع أوامره ويكسر أوامره ويجتنب نواهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة أكمل من المحبة، وأنها أكمل مراتب المحبة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله كلاهما خليل الله. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الناس يقول الخلة
لإبراهيم والمحبة لمحمد، وظن أن المحبة فوق الخلة، وهذا ضعيف. والخلة من العبد تتضمن كمال العبودية لله، تحقيق كمال العبودية لله. كمال الخلة هي كمال الحب، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله، وتستلزم من الرب كمال الربوبية لعباده الذي يعبده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا، لكن أخبر أنه حب كثير، حب أسامة وحب الحسن، والله تعالى أخبر أنه حب المتقين وحب المقتصدين وحب التوابين وحب المتطهرين، وأما الخلة فهي خاصة. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة والمحبة فيما تحدث لعبودية الله عز وجل، وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دلت عليهما من عرف الله وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الصوفية حصل عليهم ضعف في العلم وضعف في العقل، وحصلت لهم رعونة فانبسطوا في المحبة مع العدوان والجهل. وبين أن المؤلف أن هذا هو عين الضلال، وأن دعوة هؤلاء الصوفية لمحبة الله مع عدم تحقيق العبودية لا فدعوة اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحبه، وقد أحبهم الله بذلك. ومن رعونة بعض الصوفية وادعاء لمحبة الله ما أسرع عنهم من الأقوال السيئة، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، وقول الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء منه بريء. فالأول جعل مريده يدخل كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعض الصوفية إذا كان يوم القيامة صرت خيمتي على جهنم حتى لا أدخل أحد. كل هذا من سفه وضعف العقل وضعف العلم. ويقول مؤلف إن هذا يكثر منهم في حال كفر وغلبه ثناء، أحيانا يسقط فيه التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يميز، ولهذا إذا أخاف كان يستغفر الله من هذه الأقوال. ودعوة هؤلاء المحبة باطل، والله تعالى امتحن قوما دعوا المحبة امتحنهم في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. فدعوة محبة الله ماذا؟ لا بد لها منها دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد الجهاد على بشر، من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاه والسلام فهو صادق في محبته، واذا تخلف على الامران فهو كاذب في دعوى محبته كالصوفيه واشباحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث
في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وهم أنه الصحيح مواد الحديث الصحيح. نعم.
فالحارث الكاتب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول إرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، الشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله.
يعني أن من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، ليس هناك أحد ليس له معبود مطلقا، فالكل له معبود. من لم يعبد الله عبد الهوى والشيطان،
حتى الملاحدة المتحلي من الأديان يعبدون الشيطان ويعبدون أهواءهم، لأن الله لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك. فالمتحلل من الأديان الملحد المتحلل من الأديان مشرك. كيف ذلك؟ لأنه يعبد الشيطان، الشيطان هو الذي أمر بذلك ويعبد هواه. ليس هناك أحد قائل عام، ليس هناك أحد يشرك معبود، من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى. فعلى ذلك يكون من يستكبر عن عبادة الله هو مشرك، يلزم الشرك. فرعون يستكبر عن عبادة الله لكنه مشرك، عبد هواه وعبد الشيطان. وكذلك ابليس يستكبر وعبد هواه، فمن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد، كل احد له معبود، شعار ابا كل واحد من المخلوقين له معبود، فمن لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى. نعم.
وإذا كان عبد لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
كل هذا من عبادة فرعون لهواه، فرعون يعبد الهوى ويعبد الشيطان، فلذلك علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ولم يعمل فيه ولم تكبر عن توحيد الله وعن عبادة الله، واستكبر عن اتباع رسوله رسول الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فكان مستكبرا عن عبادة الله وكان مشركا يعبد هواه وعبد الشر وله آلهة كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك.
وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
استعدوا آلهتك، إذا فرعون له آلهة يعبدها من دون الله، لأن الملأ الإكرام من قوم قالوا له يخاطبون: كيف يترك موسى يفسد في الأرض ويتركك وآلهتك؟ انظر كيف انقلبت الموازين، يعني جعلوا موسى يفسد في الأرض، موسى يأمرهم بعبادة الله وتوحيد الله، قالوا: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويترك آلهتك التي تعبدها؟ هذا قاعدة، المجرمون يسمون المصلحين مفسدين، يسمونهم مصلحين كما أخبر الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، على إنهم هم مفسدون ولكن لا يصلحون. فسموا استعدهم صلاحا، وسموا دعوة الأنبياء والمرسلين، فرعون الملأ من قوم فرعون ثم دعوة موسى عليه السلام إلى توحيد الله واتباع الحق، ثم استعد في الأرض. كيف تترك موسى يفسد في الأرض؟ صلى الله عليه وسلم.
بل الاستقرار يدل على انه كلما كان الرجل اعظم، كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم اشراكا بالله، لانه كلما استكبر عن عباده الله ازداد فقرا وحاجه الى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الاول، ويكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يغضبه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله.
بهذا يكون القلب الصالح عن جميع الصفات، إذا صدق بهذه الأوصاف، إذا كان الله هو مولاه ولا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه، ولا يعطي إلا له. والمعنى أنه يعبد الله بمحاسبه ومراضيه ومشاكله، فيحب ما يحب الله ويسحب ما يسحب، فهو موافق لوليه ومحبوبه.
نعم. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
هذا هو الغالب على اليهود الكبر، لان معهم علم. الغالب على فرق اليهود العلم والتخلف العمل، هم يعصون على بصيره كما قال الله تعالى: كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلوا. ولكن يوجد منهم من هو جاهل، كما قال الله تعالى عن يهود: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني لا يعلمون الكتاب الا مجرد التلاوه. هؤلاء جهال، لكن الاغلب عليهم العلم تتحلف العقل. والنصارى اغلب العرب على النصارى الجحر والضلال، ومنهم علماء ومنهم ربان تزيد، ولكن الغالب عليهم الجحر. نعم.
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
وسمع ضلالا بعيدا، يعني وصل إلى حد البعد، الغاية في حد البعد، وهو خلية عظيمة. فالشرك أعظم الذنوب، لا يغفره الله، ومن لقي الله يشرك به الشرك الأكبر فإنه من أهل النار الخالدين، وهو لا نصيب له بالرحمة نسأل الله العافية، وهو آية من رحمة الله. أما من لقي دون الشرك فهو في التبشير إن شاء الله، غفر له وإن شاء عجبه ثم أخرجه. نعم.
كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال التوفيق: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها.
هذه النصوص كلها دليل على أن الأنبياء جميعا كلهم مبعوثون بدين الإسلام، دينهم دين الإسلام، ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو دين نوح ودين هود ودين صالح ودين لوط ودين شعيب ودين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام. دين الأنبياء جميعا، بمعنى أن كلهم جاءوا بتوحيد الله عز وجل وإشراق الدين له والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذا الحي وشره وتعظيم أوامر الله
يأمرون أمرهم أممهم بأن يعظموا أوامر الله ويقتلوها وينتهوا عن محارم الله. أما الشرائع فهي مختلفة من شريعة الأخرى، تختلف تكاليف تختلف. مثلا في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام يجوز جمع الأختين، جمع الأختين في شريعتنا الكاملة منع ذلك، وعافية في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على أنها أن القصاص يجب، وفي شريعة النصارى يجب العقل، وفي شريعتنا يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين العقل الجزئي وبين العقل المجاني. فالشرائع تختلف من شريعة بكل جعل أن يكون شرعة مختلفة. أما الإسلام فهو دين الله ودين الأنبياء والشريعة، كلهم أمرهم بالله، كلهم جاء أمروا أمرهم بتوحيد الله، كل نبي يقول لكم اعبدوا الله أمروا بتوحيد الله ونهوا قوم على الشرك وأمرهم بالإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل وباليوم الآخر وبالبعث وبالجزاء وبالجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبتعظيم الأوامر والنواهي وهكذا. فيبدأ دين الإسلام في زمن نوح توحيد الله والعمل بما جاء به من الشريعة، دين الإسلام في عهده توحيد الله واتباع ما جاء به هود من الشريعة، دين الإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله والعمل بما جاء به من الشريعة، دين الإسلام في زمن موسى توحيد الله والعمل بما جاء به موسى من الشريعة، وهكذا حتى بعد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الشريعة خاتمة لجميع الشرائع. أما توحيد الله وإخلاص الدين له وأصول الإيمان برب الله وملائكته وكتب الله هذا ثابت، هذا هو دين الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وكل نبي يأتي لا يحضر حق ولا تبديل. نعم.
فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها، ليس لأحد من المخلوقات خروج عن ما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ورئيسهم يفرقهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مقهور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مستقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده
المعنى أن الأسباب التي ربطها الله من سببات ليس هناك سبب واحد يستقل في حصول المطلوب، فكل شيء ربطه الله في أسباب وموانع، إذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حصل المطلوب، وليس هناك شيء له تأثير إلا الله إلا مشيئة الله، الله تعالى ما شاء الله شاء ولا شيء. أما المخلوقات ليس هناك شيء يستقل منها في حصول المطلوب، بل كل سبب لا بد له من أسباب التعاون ولا بد من موانع تمنع، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حق المطلوب. مثلا إذا كان لك أرض تريد أن تزرعها لا بد أن تفعل الأسباب، ما يكفي سبب واحد كونك تبذر، لا بد أن تحرق الأرض وتجري عليها الماء وتسقيها تلاحظها بالسقي، ثم أيضا لا بد من صرف الموانع الآفات التي تصيب الزرع قد يصيب آخر، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حصل الزرع وإلا فلا. وهكذا جميع الأسباب، كل الأشياء التي الأسباب التي ربطها الله بمسبباتها ليس هناك سبب واحد يستقل في حصول المطلوب إلا مشيئة الله، فكل سبب لا بد له من أسباب تعينه ولا بد له من موانع تمنع، فإذا انتهت إذا وجدت الأسباب إذا وجد السبب ووجد الأسباب المعينة وانتهت الموانع حصل المطلوب وإلا فلا.
فهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوله ويعارضه، قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم. ولم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا.
الظلم كما هو معلوم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها الشرك بالله عز وجل وهذا هو الظلم الأكبر. وهذا الذي من لقي الله به فإنه مخلد في النار ليس له نصيب في الرحم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. سمي ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها لأن الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه. والمشرك وضع العبادة في غير موضعها فرض حق الله محض حق الله الذي لا يستحق غيره إلى مخلوق الناس من بعيد فعبد غير الله وجاء غير الله وذبح لغيره صرف العبادة الذي لا يستحق إلا الله صرف لغيره. هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم العباد بعضهم مع بعض يعتدي على نفسه بمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. هذا مبني على المشاحة. المشاحة لا بد من أداء المظالم إلى أهلها فإن لم يؤديها في الدنيا فؤديها في الآخرة من حسناتها. وهو المفلس كما في الحديث تدرون من المفلس قال رسول الله: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاة وصيام وأعمال خلقه وأعمال كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيوقع هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فلت حسناته قبل أن يظلم عليه أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرحت النار. والنوع الثالث أنواع الظلم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما يتعلق بحقوق الله التي لم تصل الى حد الشرك وليست من حقوق العباد كان تقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحاضرات التي لا تتعلق بحقوق الاخرين.
نعم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم بعث الله الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم بعثوا بملته وكلهم من ذريته عليه السلام. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته من سلالة كما قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى ابنين وهما نبيان كريمان الأول إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهذا هو ذكره وأمه هاجر ويقال لها هاجر وهي التي أهداها ملك مصر في ذلك الزمن إلى إلى سارة لما مر عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ابنة عمه وهي من أجمل النساء، قيل له إن هنا رجل مر معه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن يكون إلا لك كذب امرأة صالحة. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، وسأقول أختي حتى لا يحصل غيره، وتأول أن أخذ الإسلام، أنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض مؤمن غيري ولا غيره. فأخذها البريد فكشف الله في إبراهيم عنه، فكان هذا البريد كلما مد يده إليها أصيب سقط وجعل يسحق في رجله، هذا حماية من حماية الله لأوليائه امرأة صالحة. فدعت ربها وقالت اللهم يا ربي إن يمت فقد قتلته، فعفى ثم مد يده مرة أخرى فسقط وجعل يسحق في رجله، فقالت ربي اللهم إن يمت فقد قتلته، فعل هذا ثلاث مرات. فلما قطعت المرة الثالثة قال خذوها عني إنما جئتني بشيطان، وأعطاها حاجة فأعطتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتقراها وولدت في إسماعيل. وكانت زوجته سارة وهي بنت عم لا تلد، كانت عقيمة، فلما تسرى حاجة ولدت في الحاجة، وكانت قريبة على الله من كرم أهلها سارة على الله أن الله تعالى أمره بما أراد الله من الفتنة أن يذهب بها وابنها إلى مكة، كانوا في الشام، فذهب بهما إلى مكة. ثم رزق الله سارة بعد ذلك بولد صار نبيا وهو إسحاق، بعد مدة بينهما ما يقرب من 19 سنة من 19 سنة أو أكثر. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام من سلالته نبينا محمد وهو الأب الثاني وهو أبو العرب، الأب الأول إبراهيم والأب الثاني إسماعيل أبو العرب، وإسحاق الولد الثاني للنسارة هو أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة، ويعقوب أنجب يوسف، فصار يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وإسحاق نبي وجده الثاني إبراهيم نبي. لهذا جاء في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم. فكان فإسماعيل من ذرية نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق من ذرية أنبياء بني إسرائيل كلهم آخرهم عيسى، فصار إسماعيل وإسحاق أخوان، وصار أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق أبناء العرب، يكون بنو إسرائيل هم العرب أبناء العرب الأصل هم أبناء العرب. فعلى هذا يكون جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم كلهم من سلالته كما قال تعالى وجعل أتبريت النبوة والكتاب، لأن إسماعيل من سلالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق من سلالة جميع أنبياء بني إسرائيل الذين آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وقال لا تبقين في المسجد خوقة إلا سدت إلا خوقة أبي بكر. وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام. وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية.
وعلى هذا تكون الخلة لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهما أفضل الرسل وأفضل الخلق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخليل، أكمل وأفضل من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويليه جده في الفضيلة إبراهيم، فكلاهما خليل الله. وأما زعم بعض الناس كما سيبين المؤلف أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا ضعيف ليس بصحيح، لأن المحبة كلها كمال المحبة، أكمل يعني هي أعلى مراتب المحبة هي الصدق، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله. المعنى أن إبراهيم الخليل وصل إلى كمال العبودية لله عز وجل، وتستلزم من الرب كمال الربوبية، كمال الربوبية لهم. نعم.
وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه.
وهذه الصلة والمحبة بالنسبة إلى صفتان وصفات كسائر الصفات تختلف بجلاله وحرمته لا تكيف، لكن تستلزم كمال الربوبية. أما بالنسبة للمخلوق إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هما خليل الله، فالخلة لهما تستلزم كمال العبودية منهما لله عز وجل. نعم.
وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر.
وجه ذلك أن النسخة اللي عندي إشراكا وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا من البشر، ما في على فكرة اشتراك. وجه ذلك أن الرافضة أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا، لأن الرافضة يعبدون على البيت، يعبدون على البيت ويتوسلون في آل البيت، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما بعده، وأن أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن علي الصادق، ثم موسى بن جعفر الحاضر، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد بن حسن خلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل استرداد سامرة في سنة 620 وما خرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام لو بلغ 400 سنة ما خرج، ونحن الآن نقول له 1200 سنة ما خرج، دخل استرداد سامرة وما خرج، وهم في كل سنة في أوقات معينة يأتون بداب المظالة وغيرها، ويأتون على باب استرداد وينادون بصوت جهوري: يا مولانا خذ، يا مولانا خذ، يا مولانا خذ، يا مولانا خذ. هكذا هذا ذكر شيخ الإسلام وذكر غيره، وأخبرني بعض الإخوان طيبين من أهل البلاد الناس أنهم إلى الآن يفعلون. وهناك أناس يقفون في هذا الوقت في أماكن من الدنيا ولا يصلون، بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم في المدينة وغيره، يقول ما يصلي، يقول نخشى أن نخرج المهدي المنتظر ونحن في الصلاة مشتغلين عن خدمته. هذا من جهل، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يتوسلون بهم الآن، موجود الآن، هم حتى الآن معروف الآن عنهم أنهم يتوسلون، يبدأون بعلي ثم الحسن، يا حسين، يا علي، يا كذا، يا ولي الله، كل شفيع عند الله، حتى بعض الشفيعة يعني المؤمنين وغيرهم يتوسلون بهم، سمعوا يتوسلون بهم، يبدأون بعلي حتى ينتهون إلى المهدي المنتظر، يتوسلون به واحدا بعد واحد. فهذا يكون شرك عبادة لهم من دون الله، فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. هم يعبدون البيت، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا الدعوة أن القرآن صار ثلثين، هذا يبدأ نسأل الله العافية، الدعاء منهم هذا كفر، لأن هذا مناقض لقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سب الصحابة كلهم
أو اعتقاد كفرهم، يعني هذا سب الذين الذي حملوا، إذا كان الذي حملوا الدين كلهم كفار وكلهم فسقة كيف يخرج هذا الدين؟ نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب مسيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمسيم المتعبد، وسيم الله عبد الله،
وسيم الله
عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة،
يعني ما في
مكان
ما
يستطيع
القلب يأكل الخليل. الخليل هو الذي امتلأ قلبه بخلة خليلة، فنبينا عليه الصلاة والسلام امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، وليس فيه مكان متسع لآخر، ولو كان فيه مكان متسع لكان لأبي بكر، لكن ما فيه مكان. ولهذا قال النبي لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لمن؟ لأبي بكر، ولكن قلبي امتلأ بخلة الله عز وجل. لكن المحبة القلب يحب أكثر من واحد، يتسع القلب ما في مانع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب آخرين، يحب عائشة ويحب الحسن والحسين ويحب أسامة ويحب أبا بكر ويحب كثير. أما المحبة كلها ما يتسع، ما يتسع قلبه إلا بكل الله عز وجل، ما في ما يقبل الشركة، الصلاة ما تقبل الشركة. هذا بالنسبة للمخلوق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخلة بالنسبة لله فهو وصف لذلك بجلاله وعظمته لا يخلل، لكن من مستلزماتها تحقيق الربوبية للمحمود للخليل. نعم.
فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل قليلا، بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح للحسن وأسامة اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، وسأله عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. ولا يروى أن العباس يحشر بين
حبيب وخليل،
وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها.
يعني هذا تجد الحديث يخطونه العباس يعني اسمه عبد المطلب يحشر بين حبيب وخليل، بين حبيب وهو محمد وخليل وهو إبراهيم، هذا حدث لأن محمد خليل عليه الصلاة والسلام كلاهما خليل، ومحمد وإبراهيم كلاهما خليل. نعم.
وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك ملائم كما يقول من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به. واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح بما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها.
يعني الحلاوة حلاوة الإيمان التي تتضمن اللذة والفرح بما يجده المؤمن تتبع كمال المحبة، وهذه الحلاوة التي تتبع كمال المحبة تكون بثلاثة أمور: تكميل المحبة وتفريغها عما سواه ودفع ضدها عما سواه. تكميلها أول يحتاج إلى تكميل هذه المحبة، وتكميلها أن يكون الله ورسوله حبيبا عما سواه، وتفريغها تفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقع في النار. يعني الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن حصول الحلاوة التي تتبع كمال محبة الله، وذلك في أن فالذي يحب الله ورسوله أحب مما سواه، والذي يحب المرء لا يحبه إلا الله، والذي يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه يحصل له كمال المحبة وتحصل له حلاوة الإيمان، لأنه كمل المحبة وفرعها ودفع ضدها. فالظاهر تفريع لأن هذه تفريع ناتج عن لأن تابع لمحبة الله يحب المرء لا يحب إلا، أما التفريع دفع ما يضدها هذا يؤجل مع لسان مراد في الغيب. نعم.
وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
ولا يجوز أن يكون معنى تفريغها بمعنى أنه يفرغها من محبة غير الله، فيكون مثلا يكملها ثم يفرغها إذا كان يحب المرء لا يحب الله، معنى فرغها من إرادة غيره بالغير، تفريغها لها وجه فيكون كمل المحبة وفرغها من إرادة غير الله، ولذلك صار محبة لله محبة المؤمنين ومحبة الأنبياء تابعة لمحبة الله، فيكون فرغها من غيره ثم دفع ما أو زادها وما ينافيها وهو كراهة الكفر.
وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته للقاء في النار،
لأنه إذا صارت محبوبات كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها، فرغ المحبة مما يشوبها، صارت كل محبة لله، يحب الله ويحب ما يحب الله من الأنبياء والصالحين. فإذا كانت المحبوبات الأخرى كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها من غيرها، فرغ ما صار فيه
شيء دخيل شيء آخر دخيل عليها، ثم يبقى ما يرادها في أن يشرح الكفر كما يشرح نقاط النار.
نعم. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأن أكمل الناس محبة لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة،
لأن الخلة آخر مرتبة في المحبة، هي نهاية المحبة. المحبة كما سبق مرات، أولها العلاقات والسبابة والصبابة والغرام، ثم النهاية والكمال كمال مراتبها الخلة. آخر مرتبة في المحبة هي الخلة، وهي كمال المحبة ونهايتها.
نعم. والمقصود
على هذا يكون نبينا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام بلغا كمال المرتبة العالية من مراتب المحبة.
نعم. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إهلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن جنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون كلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال في ابن السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
وعلى هذا الأحكام الأربعة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، متحلل يدعي أنه يعبد الله بالحب لكن ما يحب الله ولا يعبد الله. ولهذا يذكر عن بعضهم عن بعض الصوفية وموجود في الواقع وينسب إلى رابع العلي أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنة فأكون كأسير السوق، وإنما عبدته حبا لذاته وكفيلة. إذا لم أعبده خوف وطمع، لا، إذا عبدته خوف وطمع فنفسك مثل الإنسان نفسك، ما تعبده إلا لأجل شيء ينفعك نفسك، لا، أنا أعبده حبا لذاته فقط، ما في خوف ولا رجاء. حتى قال بعضهم أنه يحب العذاب ويحب النار، فقيل له: كيف؟ قال: لأن إذا تمتعت الجنة معناه صرت ملذك إليه، أما إذا عذب بالنار صار خالف الهوى ويرغب العذاب في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه اللي يسمي لها ما عبدت الله خوفا من النار ولا طمعا في جنة إلا ما أكونك في السوء. والله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله لما ذكر الأنبياء، لما ذكر إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى، ثم قال: انهم كانوا يصلون في الفراش ويدعون رغبا ورهبا خوفا ورجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا بد ان تعبد الله بالحب وبالخوف والرجاء، ومن عبد الله بالخوف وحده على الحرور على طريقه الحروريه الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحده. نعم. هذه كتب في كتب الصوفية كثير، في كتب الوعظ كلام الصوفية وعبد الله بحب وحده والسلام. نعم.
ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين.
وهذا عمر الصحيح والشيوخهم هم اللي يدعون هذه الدعاوى.
نعم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ،
شيوخ يعني الشيوخ الصوفية.
وسببه بعض تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد
هذا السبب ضعف انهم تحسبوا العبودية التي تحريرها الامر والنهي اوامر الله ونواهيه بل ضعف العقل قطعا ضعف العبودية وضعف العلم وضعف العقل فصدرت من هذه الاقوال السيئة والافعال السيئة.
نعم. بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته واذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس
في النفس المحبة وفي النفس المحبة عند كثرة
النفس ما
وقل العلم بالدين وقل العلم بالدين وفي النفس المحبة عند كثرة النفس
ما في عندي
ها
في عندي وإذا ضعف العقل وقل الدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس
وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة. وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
يعني هذه دعوة باطلة يقول أنا لا أؤاخذ بما أفعله لأنني أحب لله فلا يؤاخذني ولا يعامل في المعاصي هذه دعوة باطلة كقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله ربنا عليه فلما أعاتبكم بذنوبكم.
نعم. قال الله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه برسة النبوة
برسة البنوة
ولا
الله وأحب أبناء الله يدعون البنوة. نعم.
ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون محلوقون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه ومحبوبه لا يفعل ما يغضبه الحق ويسقطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه.
عدم غرور الشيطان ويظهر العرض الصوفية قال الصوفية يظن أن الذنوب لا تضره يقول أنا خلاص أنا بلغت يعني منزلة مرتبة عند الله ما تضر من الذنوب ولا تضر المعاصي ولا تحقيق الواجبات مثل البحر الآن لما تضع فيه نجس ما تضر النجاة لكثرة وأنا كذلك أنا وصلت إلى الله وبلغت درجة المحبة لا تضر المعاصي هذا من غرور الشيطان مثل من يقول إنه يتناول السم ولا يضره السم لأن مزاجه صحيح صح عنده ملاءة قوة هل هذا يقول هذا عاقل؟ فكذلك هؤلاء يقول خلاص أنا لا كالبحر الذي لا تستدبره السلاح أنا لا تضر المعاصي ولا تضر النجاة لأني محب لله ولا يضر التقصير هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله واستحواذ الشيطان عليه.
نعم. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما.
نعم. لو تدبر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اتبع ربه فتاب عليه وآدم النبي كذلك قال الله عنه ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقال عن داود عليه الصلاة والسلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود أنبياء. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكيف يقول لنا يعني هؤلاء الصوفية يقولون لا تغرنا الذنوب وعلى الأنبياء أرفعنا في مقامه ومع ذلك أخبر الله أنهم محقوا وأنهم طهروا وأن الله تاب عليهم؟ نعم
ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. وكثير
هذا واضح إذا كان يعمل بمقتضى هواه ولو كان جهلا وظلما ما يكون هذا سببا في محبة الله بل يكون سببا لبغض وعقوبته
إما في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله انواعا من امور الجهل بالدين.
السالكين يعني الصوفيه امور السالكين سالكون الى الله بزعم الله. نعم.
اما من تعدي حدود الله واما من تضييع حقوق الله واما من ادعاء الدعاوى الباطله التي لا حقيقه لها كقول بعضهم
على استحواذ الشيطان عليه. يعني بعضهم يرى انه اذا وصل الى مرتبة من العلم وعلم ان ما قدر سيكون والغى صفاته وفعل وكان صفات الله سقط عن التحليل ولا يبالي ولا تضر بالمعاصي والمعاصي لاهل للعامه اما هو فهو من الخاصه الذي لا تضر بالمعاصي ولا يضر هذا مثال الشيطان عليه يضيع حق الله ويتعدى حدود الله ويقول انه لا ما يضر هذا وتقصر منه هذه الدعاوى الباطله كما هذه الاقوال التي يذكرها المؤلف رحمه الله. نعم.
فقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد.
هذه كلها أقوال كفرية نسأل الله العافية. أي مريد لي يقصد ربه أي مريد لي ترك أحدا من النار من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء يعني تبرأ من الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى اللقاء مع الشريف التالي.
بعض الناس عنده يقين فاسد قد يعتقد أن طواف القبور والدفع للأولياء والصالحين ودعاءهم دون الله ليس بشرك هذا يكون فاسد. إنما يقول هذا إذا تيقن يقينا صادقا تيقن يقينا صحيحا لأن هذا هو الشرك وأن هذا دعاء غير الله والدخول إلى الله هذا شرك فإذا تيقن هذا فهذا يكون صحيح عرف الشرك على التوحيد خرج اليقين فاسد. لكن بعض الناس يكتب حوله ويقول هذا ما هو بعبادة ما هو شرك هذا محبة للصالحين هذا توسل هذا يكون فاسد هذا الاعتقاد يكون فاسد فسيزول اليقين الصحيح. كذلك الحب الفاسد إنما ينصرف على القلب واليقين الفاسد ينقلب على القلب بالاعتقاد الصحيح الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولما يعتقد السلف الصالح من أن الدعاء دعاء غير الله شرك والدفع غير الله شرك والطواف حول القبور تقرب إليه شرك هذا يقينهم اعتقاد صحيح يخرج اليقين الفاسد الذي يعتقده عباد القبور من أن هذا ليس شركا وإنما هو وسيلة ومحبة للصالحين.
فالله يصرف عن عبده ما يتوه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قد لا يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها أما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل.
إذن الصلاة هي ذكر الله المطلوب، يعني الحكمة من شرعية الصلاة ذكر الله، تحصيل المطلوب وهو ذكر الله وعبادة القلب، هذا مقصود لذلك. الصلاة هي ذكر الله عز وجل، من الحكمة في تشريعها هو ذكر الله وعبودية القلب لله. وأما الفحشاء والمنكر فهذا دحيح، شيء دحيح فإنه إيذاء، فالفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة لأنه شيء دحيح ومكروه، فهو يزال حتى يخلص الشيء المقصود وهو عبادة الله وذكر الله وعبادة الله في القلب واللسان والجوارح. نعم.
ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرد هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك قال:
زكاة النفوس مطلوبة، الزكاة وحفظ النفوس مطلوبة.
نعم. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعمله، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يرقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه.
المعنى أن الإنسان في أمور الدنيا لا بد له من شيء يقوم بحاجته من طعام وشراب ومسكن وملبس ومنكح ومال، الشيء الضروري الذي لا بد منه. وهناك شيء زائد، فأمور الدنيا تنقسم الى قسم يحتاج الانسان لا بد الانسان من اكل، لا بد له من شرب، لا بد له من مسكن، لا بد له من مركب، لا بد له من زوجه. هذه امور ضروريه. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الامور الضروريه يطلبها من الله، ثم اذا حصلت عنده تكون وسيله لا تكون غايه، تكون وسيله لا غايه، بمنزله الحمار الذي يركب، يعني بمنزله الشجره التي تركبها، وبمنزله البخار الذي يجلس عليه، بل بمنزله الكنيسه الذي يقضي حاجته، بمنزله الحمام يقضي حاجته ويمشي قضاء حاجته. ولذلك الان السياره الان وسيله ما هي بغايه، البخار الذي تجلس عليه بمنزله السياره هي المقصوده. فلذلك ينبغي بعض الناس الان، تجد بعض الشباب عنده عنايه في المركب، جبر أو كذا أو تغسيل ليل نهار وصباح مساء، معناها جعل الوسيلة غاية، ترى فيها حمل معناها وسيلة وسيلة، وهي تنفذ التوسيل إلى المطلوب إلى ما تريد فقط، أما أن تجعلها وسيلة هي الغاية الليل والنهار تكون شغلك الشاغل الزبرقة وكذا وتغسيل وعمل كذا، معناها جعلت الوسيلة غاية. الأمر الثاني ما لا يحتاج إليه، ما زاد عن حاجة الإنسان، هذا لا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه، فإذا علق قلبه صار عبدا.
بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاها إياه رضي، وإذا منعه إياه سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله.
عبد الله على الحقيقة هو الذي يرضيه ما يرضي الله، ويسخط ما يسخط الله، ويحب ما يحب الله، ويبغض ما يبغض الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. هذا هو الذي يستكمله، والمعنى أنه يوافق الله في محبوباته ومكروهاته.
ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى، وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة المحبوب من تمام محبة المحبوب.
فالله تعالى يحب الأنبياء والملائكة والصالحين، فإذا أحببتهم هذا من تمام محبة الله، ومن تمام يعني موافقة الله فيما يرضي الله تعالى، يرضي الكفار ويرضي الفاسقين، فأنت إذا أحببتهم فقد وافقت ربك فيما يرضي.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يغضبه الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يقدر إلا بما يحب الله التصديق بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله.
وهذه عائشة معاية المحنة عند العلماء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ادعى قوم محبة الله فامتحنه الله في هذه الآية. علامة، هناك علامة لمن يحب الله: إن كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوا الرسول. من كان يتبع الرسول عليه السلام فهو صادق في محبة الله، ومن كان لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبة الله. ما تقبل دعوة، هذا دليل، دليل برهان، دليل محبة الله اتباع الرسول. فإذا رأينا يتبع الرسول عليه السلام عرفنا أن محبته صادقة، وإذا رأينا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن محبته كاذبة. وكذلك علامة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله كما سيأتي، فيكون علامة ثانية لمحبوب الله اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله.
وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد.
تربصوا حتى الله يعني انتظروا ما لا يحدث من عقوبة الله. توعد على من قدم واحد من هذه الثمانية آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة ثمانية أشياء من قدم واحد من على محبة الله ورسوله عليه وعيد الشيء. نعم.
بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر
الآن طلبت المحبة الواجبة والمطلوبة. نعم.
فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض.
هذا حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب. إما يدعى أنه يحب الله فلا يدعى أنه يحب الله. وموالاة المحبوب معناها موافقة الله في حب ما يحب وبغض ما يبغض. انظر إلى الشيء الذي يحبه الله فأحبه من شخص أو فعل أو حكم. وانظر إلى ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. فالله تعالى يحب يحب الصلاة والزكاة والصوم من الأحكام ويحب المؤمنين والأنبياء والصالحين ويبغض والله تعالى عن الفحشاء والمنكر والزنا والسرقة يبغض ويبغض الفاسقين والكافرين يبغض وهكذا. هذا الصادق في محبته. نعم.
والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ومن من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزن مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة. قال وهم بالمدينة حبسهم العذر.
وهذا في غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا تخلفوا للعجل ما يستطيعون فكتب الله لهم أجر المجاهدين وهم في المدينة. والمعنى أن الإنسان أن المحبة إذا كانت تامة تستلزم الإرادة أجازة. لا بد إذا كان المحبة تامة يكون عندك إرادة قوية تدفعك إلى العمل. إن كنت قادر تعمل وإن كنت عاجز فلا استطعت كتب الله لك أجر العمل. مثل المجاهدين الذين تخلفوا عن المجاهدين ما يستطيعون إما مريض أو أعمى أو أعرج وما عنده مال. ولهذا قال الله تعالى أخبر أن أناس جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم شيئا يعني من الإبل حتى يركبون عليها إلى الجهاد. فالرسول ما عنده فتولى واعرهم تفيض من الدم من البكاء يريدون أن يشارك مجاهدة ما يستطيع ما عندهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده شيء. ولهذا قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى. هذا الضعيف ما يكفي مريض ما يكفي يجاهد لكن ما يكفي يكتب له الأجر. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم يقولون رسول الله أعطنا شيء أحمل له على إبل ما عندك قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا يعني رجعوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون حرج. إنما السبيل على الذين يستعينونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقضى الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نعم.
والجهاد هو بذل الوسع وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى بالرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسبقه إلى أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب،
لا يحصل بها المطلوب.
فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة.
هكذا قلب كل إنسان فقير بالذات، يعني مو فقير بالذات إلى الله. كلمة بالذات معناها أنه لا يفتقر إلى غيره، فهو فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة ومن جهة التوكل على الله. من جهة العبادة وهي العلة الغائية، من جهة الاستعانة والتوكل على الله. فأنت يعني أيها الإنسان أيها العبد فقير بالذات إلى الله، لا ليس لك شك عن العبادة إذا لم تعبد الله لك. ثم أيضا الجهة الثانية فقير الله بالاستعانة والتوكل، ما تقدر تعبد الله ولا تؤدي ما أوجب الله عليك ولا تثني عما حرم الله عليك إلا بإعانة الله وتوكل. فإذا أعانك الله فإنك تؤدي العبادة التي هي الغاية. فالإنسان فقير بالذات الله من جهته، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا العلة الغاية، وإياك نستعين هذا العلة الفاعلة. وعليهما إياك نعبد وإياك نستعين عليهما مدار العبادة كلها، عليه مدار الشرائع كلها على إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا الفاتحة جمعت ما في القرآن كله، القرآن جمع الله فيه ما في الكتب السابقة من المعاني والعلوم، وجمع الله ما في القرآن في الفاتحة، كل ما في القرآن مجموع في الفاتحة، وما في الفاتحة كله مجموع في قوله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فالقلب لا ينصح ولا يصلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يسد به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، فبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.
يعني مهما كسي في الدنيا من أنواع ما يسرح القلب من أنواع الملذات، فالعبد فالقلب فقير ليس له لذة ولا راحة ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بالعبادة. فإذا لم يعبد الله فاته اللذة، ولو أوتي جميع ما في المخلوقات من جميع أنواع الملذات فإنها لا تفيد شيئا، فهو فقير بالذات إلى عبادة الله، فلا تفقد نفسه ولا تفقد إلا بعبادة الله. ثم أيضا عبادة الله ما تحصل للإنسان إلا بإعانة الله وتوفيقه، فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائم مفتقر إلى حقيقته إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يحرف من آلام الدنيا ولكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا لله.
كل ما سواه كل شيء سوى الله محبوب فإنما يحب لأجل الله، مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تابعة لمحبة الله، محبة الأنبياء، محبة الصالحين، هذه كلها تابعة لمحبة الله. نعم.
فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله،
لأن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناه لا معبود حق إلا الله، فالعبادة حق الله لا يشرك في أحد، لا نبي ولا ملك ولا غيره، العبادة حق الله. الرسول له المحبة والطاعة والاتباع والتصديق والتعظيم والتوقير، هذه من حفظ الرسول، أما العبادة فهي حق الله. نعم.
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو الإله الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجاه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
المعنى أن الإنسان لا يحب إلى الله ولا يرجو إلى الله، وإذا حصل شيء من الأسباب الدنيوية فلا بد أن يشاهد أن الله هو الذي خلق كل سبب في الدنيا، كل شيء يحصل، كل نفس يعني من الذي خلقه؟ الله. من الذي قدر وهيئ الأسباب؟ الله. إذا الأمر يصير نعم علق رجعت بالله، لولا الله ما هيئ لك هذا السبب، لولا الله ما حرك قلب هذا الشخص حتى يعطيك من الأسباب ما يعطيك. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وهو الذي يحرك قلب هذا العبد حتى يعينك ويساعدك، وهكذا فالأمر كله لله. إذا علق قلبك بالله. نعم.
والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر.
هذا حق دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله بالكتب، أن يستسلم العبد لله ولا يستسلم لغيره، مع الإيمان بالله في الباطل. فالناس طبقات ثلاثة، الطبقة الأولى هو الذي استسلم لله فقط ولم يستسلم لغيره، وهو في الباطن مؤمن بالله ورسوله عن إيمان وإحسان، قال المسلم. القسم الثاني استسلم لله في الظاهر لكن غير مؤمن في الباطن، حوله المنافقون في الدرك الأسفل من النار، يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مؤمن بالله ورسوله كما حفظنا. القسم الثالث مستكبر لا يستسلم لله، هذا يكون فهذا كافر مستكبر عن الله مثل فرعون المشركين، هذا معترف في الباطل مصدق في الباطل لكن غير منقاد غير مستسلم لله. ولهذا اعترض ابليس على الله لما امر الله بسجود ادم، قال لا انا ما اسجد ادم، انا خير منه، انا عنصري احسن من عنصر ادم. عنصر ادم ما هو؟ عنصر ادم الطين، وانا عنصري النار، والنار احسن من الطين، ولا يمكن ان نطلع على فضل المخلوق. عارض عبد الله عنده نصر نصر من الله، اسجدوا لادم، قال لا انا ما اسجد، عارض النصر بقياس الفاسد. اول ما قاس قياس الفاسد ابليس، قاس عنده قياس مقابل الله، فطرده الله وصار ايه شيطانا رهيبا طوالا لكل شر وفتنه. وكذلك فرعون عنده النص، جاءه النص من موسى عن الله فعارض فصار مستكبرا. نعم، فالنص طبقات ثلاث، مستسلم لله ومؤمن في الباطل او لا يؤمن، مستسلم في الظاهر غير مؤمن في الباطل او لا يؤمن، غير مستسلم في الظاهر وان كان مصدقا في الباطل هذا كافر مثل فرعون وابليس. نعم،
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان في قلبه مثقال، أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يقلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله العظمة إزاري والكبرياء إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطلع الحريق والعظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من يسبق
كله سبحانه وكله. المعنى أن الكبر ضد الإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا كان يتكبر عن عبادة الله فلا يدخل الجنة. كل من يتكبر عن عبادة الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله وحسن الله هذا من الإيمان، أما إذا كان الكبر فيما دون ذلك أقل من هذا فيما يتعلق بالمعاصي فلا يكون معصية. كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو دخل النار إذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها. وذلك أن الكبر ينافي حقيقة العبودية لله، ولهذا يقول العظمة إزاري والكبرياء إزاري، فمن نازع لواحد منهم عذبه. العظمة والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. قال يقول المؤلف رحمه الله: من خصائص صفتان من خصائص الربوبية، من صفات الله العظمة والكبرياء، والكبرياء أعلى، ولهذا جعل الكبرياء أعلى من العظمة. العظمة في منزلة الإزار، والكبرياء في منزلة الرداء. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والعجب التكبير الله أكبر في الأذان في الإقامة وفي الصلاة، وكان مستحب السلام كان العالم في الأشخار وكبر الله إلى عرق سنسر كبر الله. قال المؤلف باليسر والحريق، وهذا مجرد إذا رأيت حريق الله أكبر الله أكبر الله كثب التكبير، لأن هذا الحديث وهذه النار على وارتفعها الله أعظم منها وأعلى في التكفير تطفئها. وكذلك عند الأذان إذا سمع الأذان في الحديث هرب الشيطان ولا وله ضرار. فإذا أنتهى المؤذن رجع، فإذا وقفت الصلاة ولا مرة ثانية، وهكذا. وفق الله جميعا الفاتحة ورزق الله جميعا صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس هذا اليوم بين فيه مؤلف الشيخ الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستكبار عن عبادة الله يلزم الشرك، كل مستكبر مشرك، وذلك لأن من استكبر عن عبادة الله فإن الإنسان كل إنسان حتى متحرك له إرادة، والإنسان حارس وحاسب وهمام، والهمام فعال صارت مبالغة من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة، فمن لم يكن له مرادة صار له مراد غير الله ولا بد، فمن لم يكن له مرادة ومحبوبة لا بد له من مراد ينتهي إليه ومحبوب ينتهي إليه، وهما سوى الله، سواء كان شمسا أو قمرا أو صنما أو صورا أو مالا أو شخصا أو غيره. فمن لم يعبد الله لا بد أن يعبد غير الله، ولهذا كان فرعون مستكبر عن عبادة الله وكان مشركا له إله يعبده، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته، فأخبر الله أن فرعون آلهة. فإذا الشرك مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله، بمعنى أنها معبدة، كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله، ولو أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، هي معبدة بمعنى أنها مدبرة، ينفذ فيها قدر الله، ينفذ فيها مشيئة. وهذا هو العبادة بمعنى التعبيد، بمعنى المعبد، وهي العبادة العامة، التعبيد العام. وأما العبادة الخاصة فهي التي يأله فيها العبد ربه باختياره، ويعبد الله ويطيع أوامره ويكسر أوامره ويجتنب نواهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة أكمل من المحبة، وأنها أكمل مراتب المحبة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كلاهما خليل الله. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الناس يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وظن أن المحبة فوق الخلة، وهذا ضعيف. والخلة من العبد تتضمن كمال العبودية لله، تحقيق كمال العبودية لله، كمال الخلة هي كمال الحق، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله، وتستلزم من الرب كمال العبودية لعباده الذين يكسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا، لكن أخبر أنه يحب كثير، يحب أسامة ويحب الحسن، والله تعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وأما الخلة فهي خاصة. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة والمحبة فيما تحدث لعبودية الله عز وجل، وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دلت عليهما من عرف الله وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الصوفية بعض الشيوخ الصوفية حصل عليهم ضعف في العلم وضعف في العقل، وحصلت لهم رعونة فانبسطوا في المحبة مع العدوان والجهل. وبين المؤلف أن هذا هو عين الضلال، وأن دعوة هؤلاء الصوفية لمحبة الله مع عدم تحقيق العبودية لله كدعوة اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحبائهم، وقد أكرمهم الله بذلك. ومن رعونة بعض الصوفية وادعاء لمحبة الله ما أسرع عنهم من الأقوال السيئة، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، وقول الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء، منه بريء. فالأول جعل مريدة يدخل كل من في النار، والثاني جعل مريدة يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعض الصوفية إذا كان يوم القيامة صرت خيمتي على جهنم حتى لا أدخل أحد. كل هذا من سفه وضعف العقل وضعف العلم. ويقول إن هذا يكثر منهم في حال كفر وغلبه ثناء، أحيانا يسقط فيه التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يلين، ولهذا إذا أخاف كان يستغفر الله من هذه الأحوال. ودعوة هؤلاء المحبة باطل، والله تعالى امتحن قوما دعوا المحبة امتحنهم في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فدعوة محبة الله ما لا بد لها منها دليل، دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد الله على بحث، من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبته، وإذا تخلف هذا الأمران فهو كاذب في دعوة محبته كالصوفية وأشباهه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساب يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث
في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، يهم أنه في الصحيح مواد الحديث الصحيح. نعم.
فالحارث الكاتب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول إرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله.
يعني أن من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، ليس هناك أحد ليس له معبود مطلقا، فالكل له معبود. من لم يعبد الله عبد الهوى والشيطان، حتى الملاحدة المتحنين من الأديان يعبدون الشيطان ويعبدون أهواءه، إن الله كان الشياطين هي التي أمرتهم بذلك. فالمتحلل من الأديان الملحد المتحلل من الأديان مسلم، كيف ذلك؟ لأنه يعبد الشيطان، الشيطان هو اليوم رب العالمين ويعبد هواه. ليس هناك أحد قائل عام ليس هناك أحد يشبه معبود، من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى. فعلى ذلك يكون من استكبر عن عبادة الله هو مشرك، يلزم من الشرك. فرعون يستكبر عن عبادة الله لكنه مشرك، عبد هواه وعبد الشيطان. وكذلك إبليس يستكبر عبد هواه. فلم يعبد الله عبد غيره ولا بد، كل احد له معبود شعام ابا، كل احد من المخلوقين له معبود، فلم يعبد الله عبد الشيطان والهوى.
واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عباده الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، الى قوله: وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، الى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
كل هذا من عبادة فرعون لهواه. فرعون يعبد الهوى ويعبد الشيطان، فلذلك علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ولم يعمل فيه ولم تكفر عن توحيد الله وعن عبادة الله وتكفر عن اتباع رسوله رسول الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فكان مستكبرا عن عبادة الله وكان مشركا يعبد هواه وعبد الشيطان وله آلهة كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك.
وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
شهدوا آلهة، إذا فرعون له آلهة يعبدها من دون الله، لأن الملأ الإكرام من قوم قالوا له يخاطبونه: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويتركك وآلهتك؟ انظر كيف انقلبت الموازين، يعني جعلوا موسى يفسد في الأرض، موسى يأمرهم بعبادة الله وتوحيد الله، قالوا: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويترك آلهتك التي تعبدها؟ هذا قاعدة المجرمون يسمون المصلحين مفسدين، يسمونهم مصلحين كما أخبر الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يصلحون. فسموا أستاذهم صلاحا وسموا دعوة الأنبياء والمرسلين فرعون الملأ من قوم فرعون، ثم دعوة موسى عليه السلام إلى توحيد الله واتباع الحق، ثم أستاذ في الأرض. كيف تترك موسى يفسد في الأرض؟ صلى الله عليه وسلم.
بل الاستقرار يدل على انه كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم اشراكا بالله، لانه كلما استكبر عن عباده الله ازداد فقرا وحاجه الى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الاول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات الا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد الا اياه، ولا يستعين الا به، ولا يتوكل الا عليه، ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه، ويكره ولا يكره الا ما يغضبه الرب ويكرهه، ولا يوالي الا من والاه الله، ولا يعادي الا من عاداه الله، ولا يحب الا لله، ولا يبغض شيئا الا لله، ولا يعطي الا لله، ولا يمنع الا لله.
بهذا يكون القلب الصالح عن جميع المخلوقات اذا صدق بهذه الاوصاف، اذا كان الله هو مولاه ولا يعبد الا اياه ولا يستعين الا بالله ولا يتوكل الا عليه ولا يحب الا من يحبه ولا يعطي الا له. والمعنى انه يعبد الله بمحاسبه ومراضيه ومشاكله، فيحب ما يحب الله ويحب ما يكره، وموافق لوليه ومحبوبه.
فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. والشرك غالبا على النصارى، والكبر غالبا على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
هذا هو الغالب على اليهود الكبر، لأن معهم علم. الغالب على فرق اليهود العلم وتخلف العمل، هم يعصون على بصيرة كما قال الله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. ولكن يوجد منهم من هو جاهل كما قال الله تعالى عن اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانين، يعني لا يعلمون الكتاب إلا مجرد التلاوة، أو لدي حال، لكن الأغلب عليهم العلم تخلف العقل. والنصارى على العرب النصارى الجهل والضلال، منهم علماء ومنهم ربان في الدين، ولكن الغالب عليهم الجهل. نعم.
فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
وسمع ضلالا بعيدا يعني وصل إلى حد البعد الغاية في حد البعد وهو خلية عظيمة. فالشرك أعظم الذنوب لا يغفره الله، فمن لقي الله في كتبه الشرك الأكبر فإنه من أهل النار والخالد له ولا نصيب له بالرحمة الله العافية وهو آية من رحمة الله. أما من لقي دون الشرك فهو في التبشير إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه. نعم.
كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال التصحيح: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها.
فالعنصوص كلها دليل على أن الأنبياء جميعا كلهم مبعوثون بدين الإسلام، دينهم دين الإسلام ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو دين نوح ودين هود ودين دين صالح ودين لوط ودين شعيب ودين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام. دين الأنبياء جميعا بمعنى أن كلهم جاءوا بتوحيد الله عز وجل وإشراق الدين له والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحده الحي والشر وتعظيم أوامر الله يأمرون أمرهم بأن يعظموا أوامر الله ويقتلوها وينتهوا عن محارم الله. أما الشرائع فهي من شريعة الأمة تختلف تكاليف تختلف، مثلا في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام يجوز جمع الأختين، جمع الأختين في شريعتنا الكاملة منع ذلك، وهكذا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على أنها أن القصاص يجب، وفي شريعة النصارى يجب العقل، وفي شريعتنا يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين العقل الوفية والعقل المجان. فالشرائع تختلف من شريعة بكل جعل أن يكون شريعة مختلفة. أما الإسلام فهو دين الله ودين الأنبياء جميعا، كلهم جاء أمر أمرهم بتوحيد الله، كل نبي يقول لكم اعبدوا الله أمروا بتوحيد الله ونهوا قوم على الشرك وأمرهم بالإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل وباليوم الآخر وبالبعث وبالجزاء وبالجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبتعظيم الأوامر والنواهي وهكذا. فدين الإسلام في زمن نوح توحيد الله والعمل بما جاء به من الشريعة. دين الإسلام في عهده توحيد الله واتباع ما جاء به هود من الشريعة. توحيد دين الإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله والعمل بما جاء به من الشريعة. دين الإسلام في زمن موسى توحيد الله والعمل بما جاء به موسى من الشريعة. وهكذا حتى بعد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الشريعة خاتمة لجميع الشرائع. أما توحيد الله وإخلاص الدين لله وأصول الإيمان بأمر الله وملائكته وكتبه ورسله هذا ثابت، هذا هو دين الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وكل نبي يأتي لا يحضر حق ولا تبديل. نعم.
فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عن ما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يفرقهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مقهور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مستقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر أن يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده
يعني المعنى أن الأسباب التي ربطها الله بالمسببات ليس هناك سبب واحد يستقل في حكم المخلوق، فكل شيء ربطه الله بأسباب وموانع، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حق المخلوق، وليس هناك شيء له تأثير إلا الله إلا مشيئة الله. الله تعالى ما شاء الله تعالى ولا شيء له. أما المخلوقات ليس هناك شيء يستقل منها في حكم المخلوق، بل كل سبب لا بد له من أسباب التعاون ولا بد من موانع تمنعه، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حق المخلوق. مثلا إذا كان لك أرض تريد أن تزرعها لا بد أن تفعل الأسباب، ما يكفي سبب واحد كونك تبذر، لا بد أن تحرث الأرض وتجري عليها الماء وتسقيها تلاحظها بالسقي، ثم أيضا لا بد من صرف الموانع الآفات التي تفسد الزرع قد يصيب آفات، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حصل الزرع وإلا وهكذا جميع الأسباب، كل الأشياء التي الأسباب التي ربطها الله بمسبباتها ليس هناك سبب واحد يستقل في حصول المطلوب إلا مشيئة الله، فالكل سبب لا بد له من أسباب تعينه ولا بد له من موانع تمنع، فإذا انتهت إذا وجدت الأسباب إذا وجد السبب ووجد الأسباب المعينة وانتهت الموانع حصل المطلوب وإلا فلا. نعم.
فهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوله ويعاقبه. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه: قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم. فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة
قانتا. الظلم كما هو معلوم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها الشرك بالله عز وجل، وهذا هو الظلم الأكبر، وهذا الذي من لقي الله به فإنه مخلد في النار ليس له نصيب في الرحمة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. سمي ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، لأن الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، فرض حق الله محض حق الله الذي لا يستحق غيره إلى مخلوق الناس من ضعيف فعبد غير الله ودعا غير الله وذبح لغير الله، فرض العبادة الذي لا يستحقه إلا الله فرض لغيره، هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم العباد بعضهم مع بعض، يعتدي على نفسه بدمائهم او اموالهم او على غيرهم، هذا يبني على المشحة. المشحة لا بد من اداء المظالم الى اهلها، فان لم يؤديها في الدنيا فؤديت في الاخره من حسناتها. وهو المفلس كما في الحديث: تدرون من المفلس؟ قالوا رسول الله: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام واعمال خلقها واعمال كالجبال، وياتي وقد كتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا، فيوقع هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فلت حسناته قبل ان يطلع ما عليه اخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرحت للناس. والنوع الثالث انواع الظلم: ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما يتعلق بحقوق الله التي لم تصل الى حد الشرك وليست من حقوق العباد، كان يقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحاضرات التي لا تتعلق بحقوق الاخرين. نعم.
وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم، بعث الله الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، كلهم بعثوا بملته وكلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته من سلالة كما قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى ابنين، وهما نبيان كريمان، الأول إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ذكره، وأمه هاجر، ويقال لها هاجر التي أهداها ملك مصر في ذلك الزمن إلى سارة لما مر عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ابنة عمه، وهي من أجمل النساء. قيل له إن هنا رجل مر معه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا كانت امرأة صالحة. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وسأقول أختي حتى لا يحصل غيره، وتأول أن أختي في الإسلام، أنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض مؤمن غيري ولا غيره. فأخذها الملك وكشف الله لإبراهيم عنه، فكان هذا الملك كلما مد يده إليها أصيب فقط، وجعل يسحق في رجله على حماية من حماية الله لأوليائه امرأة صالحة. فدعت ربها وقالت: اللهم يا ربي إن يمت خلق ثلاثة. فعفى ثم مد يده مرة أخرى فسقط وأغمى عليه وجعل يسحق في رجله، فقالت: ربي اللهم إن يمت خلق ثلاثة. فعل هذا ثلاث مرات، فلما فاقت المرة الثالثة قال: خذوها عني إنما جئتني بشيطان. وأعطاها حاجة فأعطتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتقرأها وولدت في إسماعيل. وكانت زوجة سارة وهي بنت عمه لا تلد، كانت عقيمة. فلما تقرى هاجر ولدت في الحاجة، وكانت قريبة على الله من كرم أهلها. شرع على الله ان الله تعالى امر بما اراد الله من هذه الفتنه ان يذهب بها وابنها الى مكه كان في الشام فذهب بهما الى مكه ثم رزق الله ساره بعد ذلك بنبي بولد صار نبيا وهو اسحاق بعد مده بينهما يقرب من 19 سنه او اكثر فاسماعيل عليه الصلاه والسلام من سلالته نبينا محمد وهو الاب الثاني وهو ابو العرب الاب الاول ابراهيم والاب الثاني اسماعيل ابو العرب واسحاق الولد الثاني لابن ساره هو انجب يعقوب ويعقوب هو اسرائيل وانبياء بني اسرائيل كلهم من سلالته ويعقوب انجب يوسف فصار يوسف نبي وابوه يعقوب نبي واسحاق نبي وجده الثاني ابراهيم نبي لهذا جاء في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابراهيم فكان فاسماعيل من ذريه نبينا عليه الصلاه والسلام واسحاق من ذريه انبياء بني اسرائيل كلهم اخرهم فصار اسماعيل واسحاق اخوان وصار اولاد اسماعيل واولاد اسحاق ابناء العرب يكون بنو اسرائيل هم العرب ابناء العرب الاصل هم ابناء العرب فعلى هذا يكون جميع الانبياء الذين بعثوا بعد ابراهيم كلهم من سلالته كما قال تعالى وجعل اعتبريه النبوه والكتاب لان اسماعيل من سلاله نبينا عليه السلام واسحاق من سلاله جميع انبياء بني اسرائيل الذين اخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام
وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله ونحن له مسلمون وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خليل الله تعالى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه وقال لا تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وكل هذا في الصحيح وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية
وعلى هذا الحضور الخلة لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله عليه الصلاة والسلام وهما أفضل الرسل وأفضل الخلق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخليل أكمل وأفضل من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويليه جده في القضية إبراهيم فكلاهما خليل الله وأما زعم بعض الناس كما سيبين المؤلف أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا ضعيف ليس بصحيح لأن المحال كله كمال المحبة أكمل يعني هي أعلى مراتب المحبة هي الصدق وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله المعنى أن إبراهيم والخليل وصل إلى كمال العبودية لله عز وجل وتستلزم من الرب كمال الربوبية كمال الربوبية لهما نعم
وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه
وهذه القلة والمحبة بالنسبة إلى صفتان وصفات كسائر الصفات يعني تليق بجلاله وعظمته لا تكيد لكن تستلزم كمال الربوبية نعم أما بالنسبة للمخلوق إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هما خليل الله، الخلة لهما تستلزم كمال العبودية منهما لله عز وجل.
نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر.
وجه ذلك أن النسخة اللي عندي إشراكا وما أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا من البشر، ما في على كل حال. وجه ذلك أن الرافضة أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا، لأن الرافضة يعبدون أهل البيت، يعبدون أهل البيت ويتوكلون في أهل البيت، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما بعده، وأن أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن علي الصادق، ثم موسى بن جعفر الحارث، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد بن حسن الحجة المهدي المنتظر الذي دخل السرداب سامرة في سنة 620 وما خرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام لو بلغ 400 سنة ما خرج، ونحن الآن نقول 1200 سنة ما خرج، دخل السرداب سامرة وما خرج، وهم في كل سنة في أوقات معينة يأتون بداب المطالة وغيرها ويأتون على باب السرداب وينادون بصوت جهوري: يا مولانا خذ، يا مولانا خذ، يا مولانا خذ، يا مولانا خذ. هكذا هذا ذكر شيخ الاسلام وذكر غيره، واخبرني بعض الاخوان الطيبين هناك من اهل بلاد الناس انهم الى الان يفعلون. وهناك اناس يقفون في هذا الوقت في اماكن من الدنيا ولا يصلون، بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم في المدينة وغيره، يقول ما يصلي، يقول نخشى أن نخرج المهدي المنتظر ونحن في الصلاة مشتغلين عن خدمته. هذا من جهل، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يتوكلون بهم الآن، موجود الآن، هم حتى الآن معروف الآن عنهم أنهم يتوكلون، يبدأون بعلي أم الحسن، يا حسين، يا علي، يا كذا، يا ولي الله، كل شيء عند الله، حتى بعض الشفاعات يعني الميليين وغيرهم يتوصلون بهم، سمعون يتوصلون بهم، يبدأون بعلي حتى ينتهون إلى المهدي المنتظر، يتوصلون بهم واحدا بعد واحد. فهذا يكون شرك عبادة لهم من دون الله، فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يعبدون أهل البيت، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا الدعوة أن القرآن صار ثلثين، هذا ردة، نسأل الله العافية. الدعاء منهم هذا كفر، لأن هذا منافق لقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سب الصحابة كلهم أو اعتقاد كفرهم، لأن هذا سب الدين الذي حملوا، إذا كان الذي حملوا الدين كلهم كفار وكلهم فسقة كيف يخرج هذا الدين؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب مسيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمسيم المتعبد، وسيم الله عبد الله، وسيم الله عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة،
يعني ما في
مكان
ما
يستطيع
القلب
يأكل
الخليل. الخليل هو الذي امتلأ قلبه بخلة خليلة، فنبينا عليه السلام امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، وليس فيه مكان متسع لآخر، ولو كان فيه مكان متسع لكان رياض البحر، لكن ما فيه مكان. ولهذا قال النبي: لو كنت متخذا من أهل الأرض حليلا لاتخذت أبا بكر، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لمن؟ رياض البحر، ولكن قلبي امتلأ بخلة الله عز وجل. لكن المحبة القلب يحب أكثر من واحد، يتسع القلب ما في مانع. ولهذا كان النبي يحب آخر، يحب عائشة ويحب الحسن والحسين ويحب أسامة ويحب أبا بكر ويحب كثير. أما المحقق كله ما يستطيع ما استطاع قلبه إلا بكل الله عز وجل، ما في ما يقبل الشركة، الكل ما تقبل الشركة. هذا بالنسبة لله، بالنسبة للمخلوق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكل بالنسبة لله فهو وصف النبي في الجلال والعظمة لا يسجد، لكن من مستلزماتها تحقيق الربوبية للمحمود للخليفة. نعم.
فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني وبذا ثني القليل قليلا، بخلاف أخذ الحب فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس: إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف. فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وما يروى أن العباس يحشر بين
حبيب وخليل
وأمثال ذلك. فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها.
يعني على كذب الحديث يصلحونه. العباس يعني ابن عبد المطلب يحشر بين حبيب وخليل، بين حبيبه محمد وخليل وهو إبراهيم، على كذب. لأن محمد خليل عليه الصلاة والسلام، كلاهما خليل، ومحمد وإبراهيم كلاهما خليل. نعم.
وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك ملائم كما يقول من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا. فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة. فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به. واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح بما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها.
يعني الحلاوة حلاوة الإيمان التي تتضمن اللذة والفرح بما يجده المؤمن تتبع كمال المحبة، وهذه الحلاوة التي تتبع كمال المحبة تكون بثلاثة أمور: تكميل المحبة وتفريغها عما سواه ودفع ضدها عما سواه. تكميلها أول يحتاج إلى تكميل هذه المحبة، وتكميلها أن يكون الله ورسوله حبا إليه، وتفريغها تفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقع في النار. يعني الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن حصول الحلاوة التي تتبع كمال محبة الله، وذلك في أن الذي يحب الله ورسوله أحب مما سواهما، والذي يحب المرء لا يحبه إلا الله، والذي يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه يحصل له كمال المحبة وتحصل له حلاوة الإيمان لأنه كمل المحبة وفرعها ودفع ضدها. تفاعل تفريع لأن هذه تفريع ناتج عن لأن تابع لمحبة الله أن يحب المرء لا يحب إلا، أما التفريع دفع ما يضدها هذا يؤجل مع الإنسان مرض في الغيب.
وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
ولا يجد أن يكون معنى تفريغها بمعنى أنه يفرغها من محبة غير الله، يكون مثلا يكملها ثم يفرغها إذا كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، معنى فرغها من إرادة غيره بالغير تفريغها لها وجه، يكون كمل المحبة وفرغها من إرادة غير الله، ولذلك صار محبة لله، محبة المؤمنين ومحبة الأنبياء تابعة لمحبة الله، فيكون فرغها عن غيره ثم دفع ما أوزادها وما ينافيها وهو كراهة الكفر. نعم.
وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان. وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته لإلقاء في النار،
لأنه إذا صارت محبوباته كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها، فرغ المحبة مما يشوبها، صارت كل محبة لله، يحب الله ويحب ما يحب الله من الأنبياء والصالحين. فإذا كانت المحبوبات الأخرى كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها من غيرها، فرغت ما صار فيه شيء دخيل شيء آخر دخيل عليها، ثم يدفع ما يرادها في أن يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار.
فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة،
لأن الخلة آخر مرتبة في المحبة، هي نهاية المحبة. المحبة كما سبق مرات، أولها العلاقات ثم الصبابة والغرام ثم النهاية والكمال، كمال مراتبها الخلة، آخر مرتبة في المحبة هي الخلة، وهي كمال المحبة ونهايتها. نعم.
والمقصود
على هذا يكون نبينا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام بلغا كمال المرتبة العالية من مراتب المحبة. نعم.
والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إهلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن جنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال في ابن السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحش.
وهذا الناس أقسام أربعة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، متحلل يدعي أنه يعبد الله بالحب لكن ما يحب الله ولا يعبد. ولهذا يذكر عن بعضهم، عن بعض الصوفية وموجود في كتب الوعظ، وينسب إلى رابع العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، وإنما عبدته حبا لذاته وكفى إليه. فأنا ما أعبده خوف وطمع، لا، إذا عبدته خوف وطمع أنا أحسن نفسي مثل نفسي، ما تعبده إلا لأجل شيء ينفعك نفسك، لا، أنا أعبده حبا لذاته فقط، ما في خوف ولا رجاء. حتى قال بعضهم أنه يحب العذاب ويحب النار، فقيل له كيف؟ قال: لأني إذا تمتعت الجنة معناه صرت من ذلك، أما إذا عذب بالنار صار خالف لهواه ويرغب العذاب في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه اللي يسمي لها ما عبدت الله خوف من النار ولا طمع بجنته كما ما أكون كافي السوء. الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله لما ذكر الأنبياء، لما ذكر إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى، ثم قال انهم كانوا يصلون في الفراش ويدعون رغبا ورهبا خوفا ورجاء، يدعون ربهم خوفا ورجاء. لا بد ان تعبد الله بالحب وبالخوف والرجاء، ومن عبد الله بالخوف وحده هذا يتحرر على طريقه حروريه الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحده. نعم، هذه كتب في كتب الصوفية كثير، في كتب الوعظ كلام الصوفية وعبد الله بالحب وحده والسلام. نعم.
ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع
وتدخل العبد
في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين.
وهذا هو الصوفية والشيوخ هم اللي يدعون هذه الدعوة. نعم.
وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ،
شيوخ يعني شيوخ الصوفية.
وسببه بعض تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد.
ضعف أنهم تحسبوا العبودية التي تحريرها الأمر والنهي، أوامر الله ونواهيه، بل ضعف العقل خطا عنهم، ضعف العبودية وضعف العلم وضعف العقل، فصدرت من هذه الأقوال السيئة والأفعال السيئة. نعم.
بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس
محبة انبسط
ما في وقل
وقل العلم بالدين وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسط في النفس
ما في عندي
محبة
طائفة جهة. وإذا ضعف العقل وقل الدين وفي النفس محبة طائفة جهة انبسط النفس
بحبها.
وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائفة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة. وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
يعني هذه دعوة باطلة. يقول أنا لا أؤاخذ بما أفعله لأنني محب لله، فلا يؤاخذني ولا يعامل في المعاصي. هذا دعوة باطلة كقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله ربنا عليه فلما أعذبكم بذنوبكم. نعم.
قال الله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه برسة النبوة.
برسة البنوة نحن أبناء الله وأحباء أبناء الله يدعون البنوة. نعم.
ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون محبوبون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسقطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه.
عدم غرور الشيطان ويظن بعض الصوفية، بعض الصوفية يظن أن الذنوب لا تضره، يقول أنا خلاص أنا بلغت يعني منزلة مرتبة عند الله ما تضر من الذنوب ولا تضر المعاصي ولا تقصر الواجبات، مثل البحر الآن لما تضع فيه نجس ما تضر النجاة بكثرة. يقول أنا كذلك أنا وصلت إلى الله وبلغت درجة المحبة لا تضر المعاصي، هذا من غرور الشيطان. مثل من يقول إنه يتناول السم ولا يضر السم لأن مزاجه صحيح عنده ملاء قوة، هل هذا يقول هذا عاقل؟ فكذلك هؤلاء يقول خلاص أنا لا تضر كالبحر الذي لا تكثر غزلاه، أنا لا تضر المعاصي ولا تضر لأني محب لله ويضر التقصير، هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله واستحواذ الشيطان عليه. نعم.
ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما.
نعم. لو تدبر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اتبع ربه فتاب عليه وهذا النبي، كذلك قال الله عنه ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وقال عن داود عليه الصلاة والسلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود أنبياء، وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم ما تقلبكم وأثواكم. فكيف يقول الناس يعني هؤلاء الصوفية يقولون لا تضرنا الذنوب وعلى الأنبياء أرفعنا في مقامه ومع ذلك أخبر الله أنهم محقوا وأنهم كفروا وأن الله تاب عليهم. نعم.
ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. وكثير
من الواضح إذا كان يعمل بمقتضى هواه ولو كان جهلا وظلما ما يكون هذا سببا في محبة الله بل يكون سببا لبغض وعقوبته إما في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله انواعا من امور الجهل بالدين.
السالكين يعني الصوفيه هم السالكين سالكون الى الله بزعمهم. نعم.
اما من تعدي حدود الله واما من تضييع حقوق الله واما من ادعاء الدعاوى الباطله التي لا حقيقه لها كقول بعضهم
على عهد استحواذ الشيطان عليه، يعني بعضهم يرى انه اذا وصل الى مرتبه من العلم وعلم ان ما قدر سيكون والغى صفاته وفعل وجرى صفات الله سقط عن التحليل تصبح الامر ولا يبالي ولا تضره المعاصي والمعاصي للعامة اما هو من الخاصه الذي لا تضره المعاصي ولا يضره هذا من استحواذ الشيطان عليه يضيع حفظ الله ويتعدى حدود الله ويقول انه لا ما يغضب هذا وتخطر منه هذه الدعاوى الباطلة كما هذه الاقوال التي يذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
فقول بعضهم أي مريد لي تركة النار أحدا فأنا بريء منه، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد.
هذه كلها أقوال كفرية نسأل الله العافية. أي مريد لي يقصد ربه، أي مريد لي ترك أحدا من النار من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء، يعني تبرأ من الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا جزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريف التالي.